إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، الحمد لله الذي يسر لنا هذه الزيارة لإخواننا الأكارم من أبناء هذه المنطقة وهي الديس الشرقية، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فإخواننا أهل السنة في هذه البلدة معروفون بالثبات وبالمحبة للسنة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. عرفناهم قديما حفظهم الله وحديثا أنهم يحبون علماءهم ويحبون إخوانهم من طلاب العلم، وعندهم في هذه البلدة إخوان كثير ممن طلبوا العلم واستفادوا، وممن عرفوا بالثبات على السنة وعلى دين الله سبحانه وتعالى والنفاح عن ذلك. ومنهم من تعلمونهم إخواني في الله أفضوا لما قدموا وقضوا نحبهم، وهو أخونا الجليل رحمة الله تعالى عليه أبو محمد صالح بن سلم رحمه الله. كنا اعتدنا إذا جئنا هذه البلدة الطيبة أننا نلتقي به ونجلس معه، ويعجبنا حديثه ويعجبنا نصحه وإرشاده وتوجيهه، لأننا نرى الصدق فيه ونرى النصح فيه، وهذا ليس بمعجب لي فحسب، بل يعجب علماءنا أيضا كذلك إذا نزل عندهم، فإنهم يرتاحون لنصحه جدا ويستروحون لذلك، ويطلبون منه النصح إذا قدم عليهم. أحيانا يكون متعبا فيعتذر، وأحيانا يتحف إخوانه بتلك النصائح القيمة الجميلة التي كما يقال من القلب إلى القلب، فلذلك تجد أثرها. نعم إخواني في الله، فالحق أننا افتقدنا رأسا كبيرة في الدعوة السلفية، ليس في الدعوة السلفية في الديك فحسب، بل والله في الدعوة السلفية في اليمن، فالكل أو أكثر أهل السنة يعرفوا أبا محمد وما هو عليه. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى إذا قدم صالح في بعض العقد يرتاح له جدا، وكان يقول أنا تعجبني بعض الرسائل التي يرسلها إلي بعض الناس، وكان يعنيه ولم يسمه، فما يحابيني، فما يقول لي يا سماحة الوالد، يا سماحة العلامة، يا سماحة كيت وكيت، وإنما يقول أنت انتبه لكذا، لا تضحك كثيرا، لا تفعل كذا، ونصح لله سبحانه وتعالى. وبعض الناس تجد يا علامة يا هكذا يقول رحمه الله تعالى، فكان قال يكاتبني ويرسلني بعض الرسائل وفيها هذا النصح الجميل الذي يرتاح إليه الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وكذلك شيخنا يحيى يحبه جدا، والله يحب أبا محمد جدا، يا أخوان السنة هي التي ترفع. ابن تيمية يقول إن الله يرفع العبد بقدر تمسك المسلم، فهذه السنة تعتبر نعمة عليه. فالشخص ما يرفع بجاهة إلا عند أهل الجاهات وأهل التملقات وحب الأموال، أما عند الله فالعبد لا يرفع بجاهة وإنما يرفع بالسنة ويرفع بالعلم، وكذلك عند عباده الصالحين. الشخص عندنا إخوان الإسلام معزز مكرم بقدر تمسكه بهذا الخير، فإن انحرف وإن كان رأسا قبله في السنة فإننا ننبذه، لأنه صار منبوذا بانحرافه، صار منبوذا بانحرافه. فالله رفع أناسا ثم ذمهم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا كان مرفوعا بالآيات لأن الله آتاه آياته، لكن انسلخ منها وانحرف واتبع خطوات الشيطان. وكذلك أيضا كما تعلمون في الأخير شبهه الله بالكلب بسبب انحرافه، وليس بخاف عليكم ما كان يقوم به أبو الحسن في الدعوة السلفية فيما نرى من جهود ومن نصح إلى غير ذلك. فلما انحرف تكلم عليه علماؤنا وحذروا منه وبينوا عواره وبينوا ما هو عليه من الانحراف. فهذه السنة رفعة أخوانكم، تمسكوا بها، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ كما حثكم على ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم بقوله إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذه فتن يا عباد الله، واختلاف كثير يختلف على العبد، ربما لا يحصل له تمييز أحيانا في بدء الأمر، لكن إن تمسك بالسنة وعض على الأمر العتيق وعلى الأصل نجا إن شاء الله. إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة هذا المخرج من الاختلاف الكثير. فما كنت تعرفه قبل تمسك به، وما كان ترى به حداثة وترى أنه جديد عليك ما كنت تعرفه فهذا انبذه واطرحه، وعليك بالأمر العتيق الذي كنت عليه. تسلم والله، تسلم والله. كان قبل هؤلاء ما يتكلمون في دماج، هذا أمر إذا استحدث جديد، ما الذي غيرهم؟ كانوا يثنون على دماج وعلى الشيخ مقبل وعلى الشيخ يحيى وعلى دعوة الشيخ مقبل وعلى دعوة الشيخ يحيى، لماذا تغيروا؟ إذن هؤلاء طرأ عليهم طارئ، طرأ عليهم طارئ، تأنى فيهم يا عبد الله، تأنى في هذه الأصناف، لأنهم تكلموا في معقل عظيم. أخرج رجال السنة وأخرج رجال التوحيد وأخرج دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فتمسكوا بسنة رسول الله، وتمسكوا بهذه الطريق، ودوموا عليها، فإننا والله ليس لنا مخرج من الفتن إلا بها. فهذه البلدة ولله الحمد أخرجت رجال سنة ورجال توحيد ورجال دعوة، ومنهم أيضا الشيخ الفاضل أبو حمزة حسن بشعيب، له جهود والله طيبة في الدعوة، وله كلمات جميلة، ومن هذه الكلمة التي سمعناها فيها نص جميل جدا وفيها توجيه وفيها أيضا كذلك بيان عظيم جدا، وفيها أيضا ترغيب فيما عند الله سبحانه وتعالى. فمثل هؤلاء يفرح بهم مفروح بهم والله، مثل هؤلاء الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أهل التوحيد أهل السنة نفرح بهم حيث حلوا، ويحزننا فقدهم والله. إني لأسمع من رجل يقول أيوب يموت بالمشرق أو المغرب فكأنني أفقد بعض أعضائي. يقول والله نحن لما نسمع بموت فلان وفلان في الجبهة، جبهة الكتاب العظيمة، جبهة التوحيد، جبهة السنة، جبهة الجهاد الصحيح، والله لما نسمع بموت أبي محمد أو بموت غيره من الصالحين من الدعاة إلى الله كأننا نفقد بعض الأعضاء. أركان هؤلاء المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فلما يحصل خلل في البنيان لا شك إخواني بالله أنه يتأثر، والحمد لله هذا البنيان ما حصل به خلل أمامات بعض إخواننا، لكن نحزن ونجد الحزن في قلوبنا. والنبي صلى الله عليه وسلم حزن لموت إبراهيم، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. هذا شيء جبل عليه الإنسان أنه يتألم لفقد القريب ويحزن لفقد الغريب، هذا شيء طبيعي يعتبر حزن. نعم إخواني في الله، فعلينا بالتحاب وعلينا بالتظاهر وعلينا ببذل الوسع ما استطعنا إلى ذلك السبيل، كل بحسب ما أتاه الله سبحانه وتعالى. هذه دعوة يقال ما يقوم عليها بعد الله سبحانه وتعالى إلا أهل السنة، ما يقوم عليها إلا أهل السنة، فلا يبخل بجهودهم على هذه الدعوة، ولا سيما جهود النصح إخواني في الله، جهود التناصح من أجل الله سبحانه وتعالى، هذا لا يبخل على بعضنا البعض. من رأيناه عنده شيء من التقصير وجهناه ونصحناه، حتى إذا لم نرى استجابة للنصح بعد ذلك ينظر أمر آخر معه بالتعامل. أيها الناس عباد الله، ندخل فيما أردنا أن ننصح به ونوجه أنفسنا وإخواننا به. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ويقول سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس أو الأمين نفث بروحي، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا بالطلب. فالله سبحانه وتعالى تكفل وضمن أرزاق العباد، فكل دابة في هذه الأرض تدب، فالله سبحانه وتعالى يعلم مستقرها ومستودعها ويأتي أو يأتي لها برزقها. فهذا يا إخواني بلا مضمون، مكفول من الله سبحانه وتعالى، ولم نعاني منه لله الحمد، ذاك مرزوق رزقا عظيما كبيرا، وهذا دون ذلك، ولكن الكل مرزوق يا إخواني بالله، ولكن الذي نعاني به قلة البركة في الأرزاق، قلة البركة في الرزق، قلة البركة في الأولاد، قلة البركة في الجهود، قلة البركة أيضا كذلك في الأعمال الصالحة وغير ذلك ما يئن منه الصالحون وغيرهم، كل واحد يئن من جانب معين، ذاك يئن من الرزق وقلة البركة فيه، تجد في غاية من العليم من ذلك عنده الأموال الضخمة الطائلة من الملايين وغير ذلك من الأسماء التي لا نحسن أن نطق بها بالبلايين أو شيء من هذه الأشياء، وذاك أيضا كذلك يئن إخواني في الله من قلة البركة في أولاده، وهذا الطيب يئن من قلة البركة في العلم وقلة البركة في الجهود في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. واعلموا وفقنا الله وإياكم أن ثم أسبابا لاستجلاب هذه البركة ينبغي طرقها وينبغي الحرص عليها، وينبغي كذلك أيضا للعبد أن يتحرى هذه الأسباب كي يحصل على هذه البركة المفقودة في كثير من الناس. نعم معاشر المسلمين، فمن هذه الأسباب التي تستجلب بها البركات تقوى الله سبحانه وتعالى، فهي أعظم سبب يجلب البركة للعبد. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فما اتقى الله سبحانه وتعالى عبد، ما اتقى الله إلا وجعل له جل جلاله من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج، فرجا جعله الله سبحانه وتعالى، ومحتاج تقي البتة، محتاج تقي إخواني في الله، لأنه غني بالله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا سبب من الأسباب التي تستجلب بها بركة الله سبحانه وتعالى، فاحرصوا عليه حتى تحصل لنا البركة فيما أردنا حصول البركة فيه. ومن الأسباب أيضا الجالبة للبركة كتاب الله، العناية بكتاب الله تلاوة وحفظا وتدريسا وتفهما وتفقها فيه، فإن هذا سبب من أسباب البركة، لأن الله يقول في كتابه وعن كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول الله سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هكذا يصفه، ويقول: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فهو ذكر وكتاب عظيم، فينبغي أن يعتنى به، وينبغي أن يحرص على تعلمه وعلى الدعوة إليه وعلى حفظه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان يحاجان عن صاحبهما أو أصحابهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة، ولا تضربها أو لا تستطيعها البطلة، أي الشياطين والسحرة لا يستطيعون عليها. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة. فينبغي أن نعتني بهذا الجانب العظيم، وهو جانب هذا الموجود الحمد لله في أهل السنة، وما جعل الله البركة في دعوتهم إلا لعنايتهم بهذا الجانب العظيم، وهو جانب الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجانب التفقه في دين الله وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا سبب من الأسباب العظيمة التي تستجلب بها البركة. ونفرض هذه الأسباب ونعلق عليها بشيء لضيق الوقت. ومن الأسباب أيضا الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى هذا سبب من الأسباب. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بالبركة، فتارة يقول: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، وتارة يقول ويدعو بالبركة للمدينة وصاعها ومدها أيضا كذلك، وتارة يدعو للأبناء الصبيان عند الإتيان بهم وحين الإتيان بهم فيدعو لهم بالبركة، كما جاء في حديث أبي موسى وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما. وكذلك علمنا عليه الصلاة والسلام أن يدعو بعضنا بعضا بالبركة، بعضنا لبعض بالبركة. فإذا تزوج أحدنا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم وسن لنا ذلك أن نقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وإذا عزمنا عن بعض الناس وأكلنا طعاما أن ندعو لذلك الذي تفضل علينا بهذه العزومة: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. فهذه أمور علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أنهم يحرصوا على الدعاء بالبركة، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعلينا بالدعاء إخواني في الله، أن الشخص يدعو لأبنائه. أبناؤنا يا عباد الله في الشوارع، كثير من أبناء المسلمين في الشوارع ويفعلون أفاعيل والله يندلها الجبين، شيء والله تستغربه بسبب تقصير الأب. ما ربما ما يدعو لابنه وله حول ابنه، يسرح ويمرح ولا يبالي به، ويأتي له والعياذ بالله بالشطط وبالجرائم وغير ذلك من الأمور التي يعينه منها بعد ذلك بسبب التقصير في الدعاء للابن، أن الله يجعل فيه بركة، أن الله سبحانه وتعالى يقبل بقلبه على طاعته ويقبل بقلبه على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا سبب من أسباب أو من الأسباب الجالبة للبركة وهو الدعاء. ومن الأسباب أيضا إخواني في الله التي تجلب البركة العناية بتفقد المساكين والصدقة لوجه الله لابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى يقول وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. ويقول سبحانه وتعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ويقول سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. انظر حبة أنبتت سبع سنابل، فالذي ينفق حاله كحال هذه تماما في التشبيه، أنه يبارك له فيما أنفق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع حليم. ويقول سبحانه وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فالصدقة إخواني في الله وبذل المال في سبيل الله من أسباب البركة. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه يقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ويقول عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالذي ينفق يبارك له في ما أنفق ويعطى خلفا من الله سبحانه وتعالى. والذي يمسك فإنه متوعد إخواني بالله بتلف ماله. نعم معاشر المسلمين، ولكن ينبغي للعبد أن يراعي أمرا عظيما في هذا الجانب، وهو جانب الإخلاص لله سبحانه وتعالى وجانب تحري المال الحلال. فلابد من هذا الأمر حتى تقبل صدقته وحتى يبارك له فيما أنفق. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب، حجر أملس عليه تراب يضربه الرياح فتذهب بما عليه، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فينبغي للعبد أن يتحرى هذا الجانب وهو جانب الإخلاص، وأن يتحرى في النفقة جانب أيضا كذلك المال الطيب. فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فينبغي للعبد أن يتحرى هذا الجانب، وإلا إخواني في الله إن أنفق من غير ذلك لا يقبل منه ولا يبارك له فيه. فإن الله طيب كما يقول عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والله سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويقول عليه الصلاة والسلام ما أثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة كما جاء في حديث ابن مسعود. فهذا الجانب ينبغي أن يعتنى به وهو جانب الصدقة للمساكين، ولا سيما الأقارب يا عباد الله، لا سيما الأرحام، ينبغي للعبد أن يعتني بهذا الجانب. فلا تكون صدقته في غير الأقارب
والأقارب في أمس الحاجة إلى صدقته، لا يكون حاله كما قيل أو كما قال بعضهم يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. ربما نستئن على ذلك المسكين ما عنده، حاله تعبان، وهذا الرجل ما يبالي بقريبه، ما يبالي بقريبه، فهذا لا ينبغي والله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء من جاء من البعدلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحثه على أنه يعتني بأقاربا ويضع هذه الصدقة في أقاربه. جاء أبو طلحة بمال عظيم وهو بيرحاء التي هي من أجمل أمواله وأحسن أمواله، فلما أنزل الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، جاء أبو طلحة بماله ذلك العظيم فقال يا رسول الله بيرحاء أو بيرحاء أحب أمواله، فضع حيث أراك الله، فقال بقي المال الرابح إني أرى أن تجعلها في الأقربين. وجاءت أيضا زوجه ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأخبرته أنها قد اعتقت وليدة لها ولم تعلمه قبل ذلك إلا بعد العتق، فقال أو فعلتي؟ قالت نعم. قال لو جعلتيها في أقوالك لكانت أجل أو لكانت أعظم أجرا لك، لكانت أعظم أجرا لك، لو جعلتيها في أقوالك لكانت أعظم أجرا لك. فالشخص إخواني في الله يعتني بأقاربه حتى تجعل له البركة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وإلا والله يا عبد الله إن قصرت في هذا الجانب فإنك تعرض نفسك لمحق البركة، وكذلك تعرض نفسك لعذاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، ويقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. من هم هذا؟ هؤلاء الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون أرحامهم، لأن الله أمر بوصل الرحم، والرحم معلقة في العرش أو في قوائم العرش، تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ولما فرغ الله سبحانه وتعالى من الخلق قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك، قال أجل، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت نعم. قال فذلك لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتم قرأتم فهل عسيتم إن توليتم الآية. فنعم إخواني في الله، فهذا السبب من أسباب البركة، وهو ما ذكر آنفا، العناية بالصدقة ولا سيما للأقارب. ومن أسباب أيضا كذلك البركة معاشر المسلمين الاستخارة في الأمور التي ربما يحتار فيها الشخص، ربما تحصل له حيرة ولم يترجح له أحد الأمرين اللذين يريد أن يمضي في أحدهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه ذلك، فكان يقول لهم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. نعم، أما بركعتين الفريضة فهذه لا تكون استخارة، فليركع ركعتين دون الفريضة، فكانت الركعتان يعني تحية المسجد أو ركعتان ينشئهما غير تحية المسجد، المهم أنهما لا يكونان من الركعتين اللتين من الفرائض. قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين دون الفريضة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك. استخيرك بعلمك، منهم من قال الباء في قولك في قوله بعلمك وكذلك بقدرتك، منهم من قال تعليلية، ومنهم من قال سببية وهي قريبة من التعليلية، ومنهم من قال الاستعانة وهذا هو الأقرب. اللهم إني أستخيرك مستعينا بعلمك لحالي، مستعينا بعلمك لحالي، وأستقدرك كذلك مستعينا بقدرتك العظيمة أنك تفعل لي ما أريده. فيقول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء، فليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. اللهم إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي ويسره لي وباركني فيه، هذا هو شاهدنا، وبارك لي فيه واجعله أيضا كذلك خيرا لي. وإن كنت أو إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دنياي وأخراي ومعاشي وعاجل أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في دنياي وديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. فهذا الدعاء عظيم والله. فالشخص إخواني في الله يعتني بهذا حتى يجعل له البركة في أمره الذي يريد الإمضاء فيه والذي يريد أن يحصل له ويرضى بما قدر الله له، فإن ما قدر الله له هو خير مما يريده، ما قدر الله له هو الخير. فإن قدر لك النكاح على هذه المسمى، إن أردت النكاح فتوكل على الله، وإن كنت ترى شيئا من العيوب فيها فإن هذا تجدير الله سبحانه وتعالى، لأنك استقدرت بقدرته واستخرت بعلمه سبحانه وتعالى. فإن قدر لك ورأيت جنوحا منك بعد الاستخارة العظيمة رأيت جنوحا فإنك توكل على الله، وإن كانت ربما تجد في نفسك بعض الأشياء لا تبالي بها. وكذلك إذا أردت سفرا من الأسفار، هل تسافره أو تحشم عنه وتترك هذا السفر؟ فإن رأيت بعد الاستخارة أن الله سبحانه وتعالى قد اختار لك ذلك وانشرح صدرك بهذا الإمضاء، إمضاء السفر أو بالجلوس في البلد وعدم السفر، توكل على الله على أحد الأمرين اللذين تجد الراحة فيهما. نعم إخواني في الله، فهذا من الأسباب التي تجلب بها البركة، ومن الأسباب أيضا كذلك التي تجلب بها البركة الحرص على قضاء الأعمال في النهار. هذا أيضا سبب إخواني في الله من أسباب البركة، أن الشخص إذا أراد عملا يحاول أن يكون في أول النهار حتى ينال بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النهار به بركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء والله يرى ويشعر به، هذا الشيء يجده الشخص في نفسه، أنه إذا قام بدري مبكرا من النوم وصلى الفجر مع الناس ثم جلس يذكر الله سبحانه وتعالى ثم جلس يقرأ قرآنا ثم ذهب إلى عمله من بحر أو غير ذلك من أعمال التي يزاولها إخواننا ويزاولها المسلمون، فإنه يجد البركة إذا ذهب إليه مبكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا أراد أن يبعث جيشا أو سرية بعثها أول النهار. وكان صخر ابن وداعة الغامدي وهو راوي هذا الحديث كان ذا تجارة وكان يبعث بتجارته أول النهار، فكثر ماله وزاد ماله بسبب أنه عمل بهذا الحديث. وهذا شيء والله يا أخوان يلاحظه الناس، أنهم يجدون بركة في الوقت، أما إذا قاموا العياذ بالله لا صلاة ولا عبادة يجد ضيقا في صدره، يجد ضيقا، تجد يسب هذا ويشتم هذا، وقت مقتول كما يقال لا بركة فيه. وأما أهل السنة والمسلمون الطيبون المحبون لدين الله الذين يقومون يصلون مع المسلمين ويدعون الله بالبركة ويزالون الأعمال أول النهار يشعرون بهذا، هذا شيء ملاحظ إخواني في الله. وتجد كثيرا من إخواننا حفظوا كتاب الله بسبب جلوسهم بعد الفجر، ربما يشغل بعد ذلك يساول هذا العمل في أول النهار ويجلس ويحفظ الآية بعد الآية حتى يجعل الله سبحانه وتعالى له بركة. وهذا نلاحظه في تلك القلعة العظيمة، في تلك القلعة العظيمة تجدهم ما يخرج أحدا من المسجد، الكل يجلس أو الجل يجلس إلا من كان مريضا أو معذورا أو عنده عمل يريد يخرج إليه فهذا يخرج، وإلا أكثر الطلاب يجلسون يقرؤون كتاب الله ويتسامعون فيما بينهم ويحفظون ما يسر الله سبحانه وتعالى حفظه لهم. فهذا من الأسباب التي ينبغي العناية بها، مزاولة الأعمال في أول النهار. ومن الأسباب أيضا كذلك ولعلنا نختم به إن شاء الله، العمل بالسنة، العمل بالسنة والحرص على العمل بالسنة، فهذا سبب من الأسباب العظيمة في البركة في العبد. ولا سيما إخواني بالله العمل بها، لا سيما العمل بها كما تعلمون في الطعام، فقد جاءت الأحاديث، لأن بعض الناس فيما سأذكر ربما يتغزل من هذه الأعمال التي سأذكرها، ولا ينبغي له ذلك والله، بل ينبغي له أن يعمل بهذه الأعمال التي تذكر حتى ينال البركة. جاء في حديث جابر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع ولعق الصحبة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. فالشخص يحرص على هذه السنة، أنه إذا أكل طعاما يحرص على أن، ولا سيما الطعام الذي يلعق، إذا أكل طعاما وتخلف من الطعام شيء في أصابعه ينبغي أن لا يغسل، أولا يبدأ باللعق ثم بعد ذلك يغسل أصابعه. وكذلك الصحبة ينبغي أن تلعق عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول كما يقول بعض العوام، بعض العوام مساكين يا أخوان، بعض العوام مساكين، عزم بعض أخواننا في بيت ابنه ثم أكلوا الأكل كله عملا بالسنة ولعق الصحبة هذه، فقال ما عليكم لأبوه ما دام وهم ما فيهم إلا جوع، ما هم حال سنة ولا هم حال شيء، ولا ما تركوا شيء فلن قال ما فيهم إلا جوع. هذا مو صحيح، وإن بهم عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص على العمل بهذه السنة، لا بأس إذا جاء الشخص أنه يأكل جميع الطعام ما فيه شيء ولا يعاب ولا يذم على ذلك، ولكن أكثر إخواننا نجد أنهم حريصين أو أنهم حريصون على العمل بهذه السنة العظيمة، فالشخص يحرص على مثل هذه السنن. وكذلك إذا أراد الصيام، وهذه السنن في الطعام جعل الله سبحانه وتعالى فيها بركة، إذا أراد الصيام ينبغي أن يعتني بالسحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة، ويقول أن الله جعل البركة في السحور والكيل، جعل البركة في السحور والكيل، فيعتني الشخص بهذه السنة العظيمة. وإذا أكلوا جماعة لا يتفرغوا عن الطعام، كل واحد يأخذ له صحنا ويأكل من فراده، فإن البركة مع الاجتماع إخواني في الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اجتمعوا على طعامكم ولا تتفرقوا، فإن البركة في الاجتماع، فإن البركة في الجماعة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، فإن البركة في الجماعة. فيحرص أهل السنة، يحرص أهل السنة على هذه السنة المباركة، وهي العمل بالاجتماع عند حال الطعام، أننا نجتمع على طعامنا ونسمي الله سبحانه وتعالى ثم نشرع في الطعام، وكل واحد يأكل مما يليه ولا يأكل من وسط الصحبة، لا يأكل من وسط الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه، أي من جوانبه، كلوا من حافتيه فإن البركة تنزل وسط الطعام. فبعض الناس ربما يأخذ من الوسط اللي إذا كان هناك قصار الوسط يأخذه ويطعه، ما في إشكال، هذا صح، لا في قصار، نحن أهل الحضرموت اعتدنا على هذا أنهم يضعوا الصيد في الوسط ويأخذوا ويتناولوا، لكن الأكل أكل الأرز يكون من حافتي الطعام، وهذا جيد ولا شيء فيه. فهذه سنن إخواني بالله شرعها نبينا صلى الله عليه وسلم وجعل الله فيها البركة. وأيضا ذكرت شيئا لا بأس أن يذكر، أن الله سبحانه وتعالى جعل البركة في الأكابر، فينبغي للشخص أن يلزم غرض هؤلاء الأكابر في العلم والسنة، هؤلاء الأكابر في العلم والسنة والثبات عليها، فإن من كان ثابتا على سنة رسول الله وكذلك عالما بها، فإنه من الأكابر وإن كان حدث السن، هذا لا يضره، لأن القصد بهذا الحديث الذي هو سيذكر إنما هو ما ذكر المبارك أنه المقصود به كبير العلم وكبير التمسك بالسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت البركة مع الأكابر. فهذا الذي ينبغي إخواني في الله، أن العبد المسلم السني السلفي أنه يلزم غرز الأكابر، ولا بأس إذا كان الكبير هذا كبير سن وكبير علم، هذا نور على نور، لأنه يكون ذا خبرة وذا معرفة بالأمور، لأن كبير السن لا يفتقر، لأنه يكون ذا تجارب في هذه الأمور. فينبغي لأهل السنة أن لا يلزموا الأصاغر الذين هم أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الانحرافات وأهل الغش للمسلمين، ويحرص على أن يلزم الأكابر من أهل السنة ومن ذوي العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أسباب العمل أو على الأسباب الجالبة للبركة وتحري ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.